من السعودية وما يقابلها من الورق هذا ويقابلها بالسعر عند خيارها.
يعني يقوم الذهب والفضة بالسعر الحالي
كيف؟ الورق إذا كان قليلا، أما إذا كان ما يحتاج تقويم ربع العشر يكفي.
نحن سكان القرية ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا، وطلبنا أهل البلد في القرية بالإعراض عنه أو التبليغ عنه لدى المحكمة ورفضوا، وحجتهم أنه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن. نرجو إرشادنا إلى الطريق الأصل في ذلك.
إذا كنت تعرف هذا الكائن فلا تنتظر أن تقضي ولا بلغ أنت. إذا كنت تعرف الكائن هذا بلغ أنت الحاكم الذي عندكم القاضي الذي عندكم والأمير الذي عندكم وسائل بالله ثم بالأخيار الذي عندكم يساعدونك حتى يبلغوا معك، ولا يمكن البلد كلها كل أشرار كلهم يتفقون على مغالاة الكاهن. استعن بالله ثم بالأخيار منهم وبلغوا عنه حتى يؤدب أو يفهم يا بلد يبدأ الغيب في معالجته للمرضى هذا يؤدب فإن تاب إلا وجب قتله من دمع عنه ويكفر بالله نعوذ بالله.
بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك ينوون الحج مفردين ولا يهدون، فما حكم هذا؟
هذا يقع كثيرا، يعني بعض الناس من الشام او من مصر او من افريقيا او من نجد او من غير ذلك ويذهبوا بالعمره في شوال او في اول القعده او في اثناء القعده، فاذا فرغوا من العمره توجهوا الى المدينه للزياره او الى الطائف من سكن الطائف حتى يمضي مصر او الى جده او غير ذلك، وهم جاءوا للحج والعمره جميعا. فقال لها بعض اهل العلم لان من سافر بعد عمرته مسافه قصر ثم احرم بالحج من الميقات الذي يمر عليه فانه يكون بهذا قد نقض تمتعه ويصدر عنه الدم بهذا السفر الذي جاوز به مسافه قصر كذهابه المدينه والى الطائف ونحو ذلك. وذهب اخرون الى انه لا ينقض متعته بذلك ما دام جاء للحج، ولكنه استغل الفرصه فذهب الى المدينه لان الوقت في الساعه او الى الطائف ليسكن فيها وليزور فيه اصحاب الله، وقالوا هذا لا يصدر عنه الدم بل هو متمتع، ولو ذهب الى المدينه ورجع بالحج مفرد او الى الطائف وجاء بحج لا يصدر عنه الدم. وهذا قول اظهر واقرب الى الصواب، فينبغي للمؤمن في مثل هذا ان يهدي وان لا يتاخر بهذا السفر في ترك الهدي لانه متمتع ويعمه الايه الكريمه قوله سبحانه وتعالى من تمتع بغير الحج ومسير غير الهدي ويتمتع بالعمره وحل منها سافر واتى اهله هو متمتع، فينبغي له ان يهدي بخلاف الذي لما اعتمر رجع الى بلاده واقام فيها ثم جاء بحج مفرد، فهذا عند عامه اهل العلم لا هدي عليه، مثل انسان من الشام او من الرياض جاء مكه واخذ عمره في شوال ثم رجع الى بلاده واقام فيها ثم جاء بحج مفرد وقت الحج، هذا جمهور اهل العلم واكثرهم على انه لا هدي عليه، لانه حينئذ جاء بحج مفرد من بلاده. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما ان عليه الهدي ولو رجع الى بلاده، ولكن معروف عن ابن عمر وعن ابي عمر رضي الله عنهما ان من ذهب الى بلاده ورجع بحج مفرد لا شيء عليه، وبه قال اكثر اهل العلم. فهذا لا شيء عليه ان شاء الله، وان اهدى تطوعا او احتياطا لحد.
ما صحه الحديث بصبغ اللحيه بالسواد؟ وما هي صفه الجورب التي يجوز المسح عليه؟
السنة المسلم تغيير الشيب لا يدعه أبيض، السنة له أن يغير الشيب بالصفرة والحمرة أو بالحمرة والسواد المختلطين حتى لا يكون سوادا خالصا بالحنة والكتب، هذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبه غالبا عليه الصلاة والسلام، وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يغيرون الشيب بما تيسر من الحنة والزعفران ونحو ذلك. أما تغيير الشيء للسواد الخاص هذا لا يجوز، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيء وأمر بأجنب السواد. ولما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعثمان بن عامر التيمي وهو مشهور بأبي قحافة لما رأى رأسه ولحيته كالتهامة بياضا فقال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد، أمر أبا بكر أن يغير شيب أبيه ويجنبه السواد، ودل ذلك على أن السنة تغيير الشيب ولكن لا بالسواد الخالص بل بغير السواد. وفي مسند ومسند ابي داود في كتاب جيد ابن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قال يكون في اخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يلحون رائحة الجنة. الوعيد شديد يدل على تحريم اقتراب السواد الخالص. نعم. السواد الخالص يعني يكون ما في خلط احمر ولا اصفر السواد كاذب. هذا ممنوع. اما اذا كان مخلوطا بالحمرة الحناء مخلوطا بما يجعله بين السواد والحمرة يعني اشعل يعني فيه خلط فلا
بأس.
اما مسحل الجورة فلا بأس. الجورب والخف يكون من الجلد. والجورب يكون من القطن او الصوف او الشعر اذا كان ساترا ومشوا على طهارة فإنه يمسح عليه وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح على جوربين ون عليه وثبت عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسح على الجوارب ولأنها من جنس الخف المعنى تستر القدم وتقيه البرودة وتقيه الشوك الأحوث فلا بأس بذلك. لا هو صحيح ما عليك بهذا الشرط.
نرجو بيان حكم ما يلي: المبيت الليلة الثالثة بمنى.
ما هي ليس بلازم من شاء بات ومن شاء نفر قبل غروب الشمس لأن الله قال من تحمل تعجل في يومه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه واليومان الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة الثالث عشر مع ذلك هذه أيام من ثلاثة يوم العيد ما يعد منها يوم العيد يحرمه بعض العامة ما يعد منها اليومان الحادي عشر والثاني عشر هذا التعجل ولم يتعجل ينتهي في الثالث عشر ولا يلزمه المبيت في الليلة الثالثة عشر لكن إذا غبت عليه الشمس الليلة يلزمه يبيت ويبقى حتى تغرب الشمس من المساء العشر فيرمي ثم ينفذ ذلك وبعد هذا ينتهي الرمي في المساء العشر إذا بقي يرمي بعد الزوال وقد انتهى الرمي لو بقي في منى بعد ذلك ما يلزمه الرمي الرابع عشر ولا في غيره إن الرمي ينتهي في الثالث عشر إذا رمى بعد الزوال في الثالث عشر ثم الرمي فلو بقي في منى الرابع عشر ما يلزمه الرمي ولا زهو لا بأس يرمي أن ينفذ الليل في الليلة الرابعة عشرة إنما هذا في الليلة الثالثة عشرة أصلا إذا أدركه المبيت ولم يرتحل لزمه يبيت لأنه لم يتعجل كما أفتى بها العمر رضي الله عنه وأرضاه فيبقى حتى تنزل الشمس من المساء عشر ثم يرمي الجمار الثلاث ثم ينفذ إلى شاء.
حكم الأذكار أو الإذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى.
حكم الأذكار يوم الذكر في اليمنى هو أفضل لأن الجعل أنه كان يسبح بيمينه والحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يحبه التيمم بتنعله وطهوره وترجله وشأنه كله فكن يعد الأذكار باليمين أفضل وإن عدها باليدين فلا حرج قد جاء في بعض الأحيان يدل على ذلك لكن باليمنى أفضل. نعم. نعم. نعم معروفة حدث اليمنى قبل اليسرى وعند الخلع تخلع اليسرى قبل اليمنى وهكذا خاتم مداس ومداس والسراويل والقميص تبدا بكم من الايمن قبل الايسر اللبس وتبدا بالايسر في الخلع والنعلين والكفين والملابس التي لها كمان في اللبس تبدا باليمين والخلع تبدا باليسار هكذا استدعى رسول الله عليه الصلاه والسلام.
ما
نعم هذا رواه الترمذي وغيره ابو داود لا باس هو الاول. نعم.
ما هي فضيله اربع ركعات بعد العشاء؟
الراتب يتمتعن وهو صلى اربع فلا باس فقد جاء بعض الاحاديث انه كان يصلي اربعا قبل ايام عليه الصلاه والسلام فاذا فعل الانسان فلا باس وان اتقن ركعتين فهي الراتبه الراتبه التي كان يحافظ عليها بعد العشاء ركعتان ثم ينام عليه الصلاه والسلام ويقوم في اخر الليل يتهجد عليه الصلاه والسلام. نعم.
كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الأجنبية؟
يقوم الدعوة بالتجول في المواضع التي يستطيع التجول فيها بلغة القوم أو بمترجمين يترجمون له بلغتهم ما يدعوه به إن كان القوم وثنيين أو نصارى أو يهود دعاه إلى الله يعني دعاه إلى الإسلام وبين لهم محاسن الإسلام بالأسلوب الحسن بالأسلوب اللين الواضح ويبين لهم ان دينهم واليهود منسوخ وان محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس عامه وان الواجب على اهل الارض جميعهم الواجب عليهم اتباعه والانتهاء بشريعته وان من مات على اليهوديه او النصرانيه فقد مات على غير الاسلام فيكون من اهل النار. يبين لهم هذا بالاسلوب الواضح وباللغات الواضحه التي يعرفونها ولكن بالحكمه وكلام طيب وعدم العنف، ويبين لهم ما له عند الله من الخير العظيم، وان هذا الاسلام هو الدين الحق، ليس للجنه طريق سواه، ويبين لهم بطلان الاديان الاخرى بدعوة محمد عليه الصلاه والسلام، وان شريعته عامه للناس، وان جميع الشرائع قد نسخت كلها. وهكذا اذا كان في بلاد اخرى مسلمه ولقد جاء بينهم الخمر، قد جاء بينهم الربا، قد جاء بينهم غير ذلك، يبين لهم ما شاع بينهم وانه باطل وانه محرم وانه منكر من الاساليب الناجعه الجيده، ويقيم الادله من الايات والاحاديث، ويرغبهم بالحق، ويحذرهم من البقاء عليه المعاصي، ومن البقاء عليها من اسباب دخول النار، من اسباب مرض القلوب، من اسباب الحراف عن الهدى، من اسباب الزيف الى غير ذلك. فهو يستعمل الاسلوب الناجع مع بيان الادله من القران والسنه، ومع العنايه بالترجمه اذا كان غير عرب او كان عرب وهو غير عربي، فيستعين بالترجمه.
نحتاج مثل الأسئلة والإجابة على ما تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها 1300، فهل تحل لي 500 الباقية؟ تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها 1300، فهل تحل لي 500 الباقية؟
هذا يسأل عن خرابه سيارة في أسباب بعض الشركات، أعطته عنه 1800 فأصلح ذلك الخراب 1300، ويتحل له البقية، والجواب لا حرج في ذلك إذا أعطوه ما يرضيه 1800 أو ما أشبه ذلك وأصلح الخراب بأقل، فلا حرج عليه في الزائد، لأنه معطوه برضاهم. أما إذا قالوا له أصلحها ورد على الزائد، ويصلحها بما يصلحها ويرد عليه الزائد. أما إذا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم من غير محاكمة ولا شيء، بل أعطوه إياه طيبة من أنفسهم له، فهو يصلحها بما شاء، أو يأكلها ولا يصلح السيارة.
ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟
إذا جاء الإنسان وقد صلى الناس ووجد جماعة، فإن السنة أن يصلي جماعة ولا يصلي فردا، يصلي جماعة لأن الجماعة مطلوبة، وجاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحث على جماعة بغير تقييد من جماعة الأولى، فعمم عليه الصلاة والسلام وأطلق حتى قال صلاة الجماعة أفضل صلاة 75 درجة، واللفظ الآخر 25 ضعفها، هذا يدل على العموم. وهكذا حديث أبي بن كعب، صلاة الرجل مع الرجل أكثر من صلاته وحده، صلاته مع الرجل أكثر من صلاته مع الرجل، ومن كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وهكذا حديث الذي دخل والناس قد صلوا، فقال النبي لبعض الحاضر من يتصدق على هذا ويصلي معه، فقال بعض الصحابة صلى معه جماعة. وثبت عن بعض الصحابة كأنس رضي الله عنه أنه كان إذا أتى المسجد وقد صلوا صلى بأصحابه جماعة. وروي عن بعض السلف أن الأفضل أن يصلي وحده ويرجع إلى بيته ويستحي، ولكن هذا قول ضعيف، والراجح والأقرب والصواب أنه صلى جماعة إذا تيسر في المسجد أو في غيره حسب التيسير. هذا هو الصواب الصحيح القولين، أن الأولى والذي ينبغي إذا أنفق جماعة يصلوا جماعة، ابتلاما لفضل الجماعة وعملا بالحديث الصحيح في ذلك، وعملا بالآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول من قال إنه يصلي وحده فردا أو يصلون أفرادا، فهو قول ضعيف لا وجه له، ولا ينبغي أن يعول عليه.
حلفت على شخص ألا آكل ذبيحته، ولكن بعد ما رأيت أنه قد ذبح قلت استغفر الله، هل يلزمني كفارة يمين؟ وإذا تكرر هذا فهل تتكرر الكفارة أيضا؟
إذا وفد إنسان على آخر وتكلف له وليمة وحلف ألا يأكل منها أو لا يأكل ذبيحته، أو طلق على ذلك قصد منعه، أو قال عليه حرام ما آكل قصد منعه، فإن هذا كله في حق اليمين، ولو أنه بلفظ الحرام والطلاق. إذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الوليمة أو من هذه الذبيحة، وليس قصده تحريم أهله، ولا ليس قصده إغراق أهله، وإنما قصد أن يعظم عليه الأمر حتى يمتنع. فهذه حكمه حق اليمين، لقول الله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لما أحل الله تحرم مرضات أزواجه والله غفور رحيم، قد فرض الله لك أيمانك. فالمقصود أن مثل هذا حكم حق اليمين، ولو كرر ذلك مرات كثيرة حكمه يمين واحدة. إذا كان الشيء على واحد، إذا كان التكرار على طعام واحد أو على ذبيحة واحدة، فإن التكرار حكم واحدة في كفارة اليمين، وهي طعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من ثمن او غيره، او كسوته يعطى كل واحد قميصا او ازارا ورداء، هذا هو كفاره اليمين. وان عشاهم او غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك.
لكن اذا كان الموضوع يختلف ايضا، يعني كل موضوع له كفاره.
اي نعم، اذا حلف على ذبيحه هذا وعلى ذبيحه هذا وعلى ذبيحه هذا، كل واحد له كفاره.
لو قال يعني بعد ما راى ان صاحبه ذبحها فقال استغفر الله واتوب اليه.
لو ما استغفر ياكل ولو ما استغفر يكفر كفاره.
لا
مو بذنب، هذا الحادث مو بذنب، انما تركه اولى. اما التحريم وعليه الحرام هذا بالذنب، يستغفر ربنا يعطيك التحريم وعليه الحرام، ليس المسلم يحرم ما احل الله به، يقع عليه الحرام انما ياكل هذا الشيء وعليه الحرام من بيت فلان او كذا، ما ينبغي لهذا يكون ذنب معصيه، فينبغي لها التوبه من ذلك مع كفاره يمين اذا حلف ما حلف على تركه.
اذا حلف رجل يمين فقال علي صيام سنه اني ما اكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة، هل يلزم صيام السنة أو كفارة اليمين؟
هذا حكم حكم اليمين، صيام سنة أو عليه الحج إلى بيت الله أو عليه كذا أو أن يذبح كذا وكذا من الإبل والغنم، كل هذا مقصود منه، هو مقصود التقرب إلى الله، مقصود منع هذا من التقرب، مقصود منع من الذبيحة، هذا حكم حكم اليمين ولا شيء عليه سوى ذلك، كفارة اليمين إلى أكل.
أم ذهبت لأداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعة ولها 4 شهور عند أخواتها الكبار، ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت، فهل عليها شيء على الرغم من أن أخوات الطفلة لم يقصروا في العناية بها؟
إذا سافرت امرأة في الحج أو غيره وتركت طفلتها عند أخواتها وعند أخت من أخواتها التي يستطعن أن يصون المرأة الطفلة ويصون إليها، فمات الطفل بعد ذلك فلا حرج، ما لا حرج على والدها مسافره اذا كانت البنت التي يدها الطفل قد زنت بها، اما اذا كانت البنت التي عندها الطفل قد قصرت وفعلت يوجب موت الطفل، هذا اثمه على الطفل على البنت التي ادركت انها طفله وكفرت عليها لا على المسافره، المسافره ما عليها شيء، لكن تركتها يصونها ويقوى على ذلك لا شيء عليها.
ماذا يقال في تشميس العاطفه؟
من عاطف الإنسان فحمد الله يقال يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا عرف أحدهم فليقول الحمد لله، وليقول له يرحمك الله، وإذا قال يرحمك الله فليقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه السنة. أما من لا يحمد الله يسكت لا يشمل، لا يقال يرحمك الله حتى يحمد ربه، هذه السنة. وينبغي أن يرفع صوته حتى يسمعه من حوله، والحمد لله حتى يدعو له من حوله، لا يسكت بينه وبين نفسه، لا يرفع صوته حتى يحصل هذا الدعاء من إخوانه، يقول يرحمك الله إذا قال الحمد لله، يقول يرحمك الله، وهو يقول لهم يهديهم الله ويصلح بالكم. بعض الناس يقول يهديهم يهديك الله، لا لا فضل يقول ثم يقول يهديهم الله ويصلح بالكم.
ما حكم المتاجرة في الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟
لا نعلم.
مع الدول، ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟
لا نعلم، لا بأس في المتاجرة معها، شراء حاجات، شراء طعام، شراء الملابس، شراء السلاح، لا بأس، هذا لا يلزم به الموالاة، يشتري السلاح والحاجات من كل دولة ولو أنها كافرة، لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى موالاتها ولا يجر إلى إحسان دينها، بل إنما هو تعاون فيما ينفع المسلمين، هو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى والسلاح، لا يضره ذلك إذا كان لا يتضمن موالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا. ومن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وعاملهم كما اشترى من يهودي طعاما واشترى من اعرابي كافر غنما الى غير ذلك، فالجماع اشترى مع كفره لا حرج فيه، وممنوع الموالاه، محبه دينهم موالاتهم محبتهم نصر مع المسلمين هذا ممنوع، اما يكون يشتري منهم او يتاجر معهم مع ظهوره في الله فلا حرج في ذلك.
لأخت مر عليها عدة أعوام ولم تقضي العادة الشهرية التي تفطرها المرأة من الحيض، والسبب أنها جاهلة بالحكم، وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المرأة قضاء في الإفطار بسبب الحيض، ماذا عليها أن تفعل إذا ما ذكرت؟
على التي أفطرت في رمضان الحيض ولم تقضي وضع عليها سنوات بسبب جهلها أو بسبب تلبيس بعض النساء عليها، عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام وتطعم عن كل يوم مسكينا مع ذلك، لأنها خرجت الصيام بغير حق، فعليها الصوم صوم القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها، وعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض السفيهات لها من معرفة شيء. أجمع العلماء على أن المرأة إذا أفطرت في رمضان عليها أن تقضي الصيام، وأما الصلاة فلا تقضى. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. فالمرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان عليها بعد الظهر أن تقضي ما أفطرته من أيام رمضان في بقية السنة قبل رمضان الثاني. فإذا جاء رمضان تقضي أثمت، وعليها القضاء بعد ذلك، ويطعم المسكين عن كل يوم بعد رمضان. أما الصلاة فلا تقضى، وهذا من رحمة الله جل وعلا. صلاة الحيض والنفاس لا تقضى لأنها تكرر كثيرا، ولو وجبت بالقضاء لشق عليها ذلك كثيرا. فمن رحمة الله أن أسقط عنها ذلك، وجعل الصلاة تصبر عن الحيض والنفاس ولا تقضى، هذا من رحمة الله جل وعلا. أما الصوم فيجب قضاءه. وما رمضان
السؤال
كيف
الناس الذين ينقضون ويعملوا عمليات يعني صلوات لم يتلوها، يعني وهم يعني بالغنى والعمليات هل يتلوها؟ إذا
هذا غلط من بعض المرضى، بعض المرضى ذكر به السائل بعض المرضى لا يصلي، هذا غلط منه. الواجب على المريض أنه يصلي على حسب طاقته، إن كان يستطيع القيام صلى قائما، إن كان ما يستطيع القيام صلى قاعدة، إن كان ما يستطيع القعود صلى على جنبه، إن كان ليس على جنبه صلى مستطيا. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمران بن الحصين رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم بمرض قال: صل قائما، وان لم تستطع قاعدا، وان استطعت على جنب، وان لم تستطع مستقيما. هكذا يجب عليك يا عبد الله، ولا يجوز لك التاخير يقول: انا الان مريض وانا ما احسن الطهور او كذا او كذا. لا، صل على حسب حالك، ولو بالتيمم ولو بالتعفف بالصلاه اذا شق عليك الماء بالمرض او ما تيسر من ياتيك بالماء، لأن يعني ما عندك حد يلاحظك، ولا يتسلم المريضين المجيء بالماء، فهكذا تصلي ولو بالتيمم. وهكذا المرأة، والمرأة جميعا عليه الصلاة في هذا المرض بدليله، ولو أنه لغير قبلة فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي على حسب حاله، إن تيسر له أن يتوضأ وأن يصلي على قبلة فعل ذلك وجب عليه ذلك. فإن لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه صلى في ثيابه التي فيها النجاسة وعلى فراشه، وليس له وليس عليه إلا ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. اما اذا تيسر من ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنا للطهاره للصلاه ويغسله باوساخه، اذا تيسر له ذلك ويستطيع ذلك ولا يشق على الانسان مرض وجب عليه ذلك. اما اذا كان ما يضره، يعني ما يضر مرض هذا ويزيده الما، فانه لا يلزمه الماء، ولكن يؤتى له بتراب في اناء في كيس اشبه ذلك، فيضرب التراب يديه ويمسح وجهه وكفيه، ويكون يعجز الذي يغاليه يضرب التراب يديه ويسعى به وجه المريض وكفيه باذنه وامره، ويكفي هذا. ثم هو يصلي على سبيل الحمد لله، كان قاعد صلى بالايمان، لكن يستطيع السجود الارض صلى بالايمان، فجعل السجود فمن الركوع بالنيه، ويخفض راسه ظهره حسب طاقته. وان كان ما يستطيع ذلك صلى وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود واتى بالاذكار المشروعه في كل وقت، ويكبر ويقرا في أول الصلاة ويكبر ويركع بالنية ويقول سبحان ربي العظيم ويقول سمع الله حمده ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس أو على جنبه أو على مستلقي بالنية، نية السجود والركوع وقراءة التحيات إلى غير ذلك. يعني يفعل أمور الصلاة بالنية والكلام إذا كان عاجزا عن الحركة، سواء كان قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا. ينبغي أن نفهم هذا جيدا، وينبغي لكل من يبلغ المرضى ذلك. والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده ان هذا اولى ويقضي بعد ذلك عليه القضاء، يقضي بعد الصحه، يقضي ما ترك من الايام الصلوات التي تركها، الا اذا كان ذهب عقله ولم يعرف ما ينبغي له بسبب شده المرض، يعني ذهب عقله كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والانتمامات واشباه ذلك، فإذا كانت أيام كثيرة سقط عن الصلاة. أما إذا كانت يومين كان مدة يومين ثلاثة أيام قليلة يقضي بسبب الغش الذي أصابه، لأن هذا نوع من الإغناء، إذا كان مدة يسيرة يقضي. أما إذا كان مدة طويلة فهو مجنون ومحبوس لا قضاء عليه.
ترتب
كما أمر الله، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا ترتبها.
صلاة اللي حلت عليها العشاء وعليه فروضها،
صلي صلاة وقتها وقت الفروض،
صلي هالوقت هذا،
صلي ما تيسر قبلها ثم صليها ثم صلي ما تيسر بعدها.
هل من الممكن، أخ بيسأل، هل من الممكن أن نستمع إلى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة؟
هذا إلى المحاضرين إذا حضر، كل محاضر له شأنه، والعادة أن أسئلتكم بعد المحاضرة، لقد يكون لا تعلق بالمحاضرة، فإذا جاء المحاضر وانتهت المحاضرة فتقدم الأسئلة، هذه قاعدة، لأن غالب أسئلتكم متعلقة بالمحاضرة فتكون بعدها.
ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالكحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التغذية اليومية في المدارس؟
لا أعرف عنها شيئا، لكن أعرف أنها معطرة بخمر لا يجوز استعمالها، معطرة بأشياء مسكرة لا يجوز استعمالها، لأنها نجسة عند أكثر العلم، ولأن هذا فيه استعمالا لما حرم الله فلا ينبغي، هذا إذا ثبت، ولكن ما أدري عن صحة هذا الخبر، على قائله عتب.
ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالآلة، وهل حكمها كحكم الصور التي لا ظل لها؟
التصوير للحيوانات لذوات الأرواح كله ممنوع، سواء كان شمسية فوتوغرافية أو كان بالنحت واليد أو بأي نوع من أنواع التصوير، كل أنواع التصوير شمسيا أو جسميا باليد أو بغير اليد كله ممنوع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار له بكل صلاة صورها نفس عذابها جهنم، ولقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا وكان المصورون، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم، ولما ثبت عنه فأنه لعن أكل الربا وموكله ولعن المصور، هذه الحديث ومجالس هذا كلها تدل على تحريم التصوير مطلقا ولو كان شمسيا ليس صافي ونحوه، ولأنه لما رأى تصاوير في مثل عند عائشة هتك وتغير وجهه وقال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم وكفر، وأخذته عائشة وانزقته وجعله أسادتين يمتهنهما عليه الصلاة والسلام، ولأنه لما رأى صور في جار الكعبة أخذ ماء ثوبا وجعل يرشف الماء ويغير أن يصب الثوب حتى نحاها من الجدار، هذا هو الواضح من سنة عليه الصلاة والسلام. وأما تساهل الناس اليوم بالتصوير فقد ملأوا الدنيا بالتصوير، هذا تساهل لا وجه له، والله يدل على قلة المبالاة وعلى ضعف الدين ممن تعاطى، والله المستعان. على الفاعل والراضي، المفعول به الراضي، إلا إذا كان لضرورة كالذي يضطر فهو كالمكره، ويضطر إلى ذلك صاحب التابعية والجواز ويحتاج إلى جواز السفر أو رخصة قيادة، هؤلاء مضطروهم ومحتاجوهم هم أشبه الناس بالمكره، فالأرجو أن يكون عليهم بأس إذا كانت قلوبهم غير راضية بهذا الشيء كارهة، ولكن أخذوه للحاجة والضرورة دعته إلى ذلك. لا يصلح هذا وكلها ممنوعة، لأن الكبار وهذا الصغار يجعل له لعب عادية ليس فيها صور، لعب عادية يلعب بها الصغار، لا لعب عادية ما فيها صور. نعم المال يكسب من الحرام لا يجوز، المال يكسب من الحرام كل الربا او الصواب او غيرها المال لا يجوز، والحج صحيح هو اهله، حجه صحيح وهو اهله. اثمها عليهم لا تصور انت واثمها عليهم، لا تصور انت واثمها عليهم اللي صوروها عليهم الاثم، وأنت تسأل عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا، لكن لا تصور، المصيبة أنهم يطلبون منك أن تصور أنت، لا تصور أنت. الدرس أسهل، إذا كنت لا تصور أسهل. إذا كان لأجل زائدة من منافع هذا الحيوان، تقرأ ولأجل تأخذ منافع هذا الحيوان، خواص هذا الحيوان، كما تقرأه في بعض الكتب الأخرى، للزائدة، لا لرضا بالتصوير ولا لفعل التصوير. في كتب الحيوان الحيوانات، قد يصور فيها بعض الحيوانات مثل كتب معروفه نعم. لم يعود
يعني في رجل يقول ان الدعاء في الصلاه في صلاه الفريضه لا يجوز لوالديه والقران لا يجوز ان يجعل ثواب الختم لوالديه واذا بدا يطوف بالكعبه لا يجوز ان يجعل ثواب السبع لوالديه افيدون
اما الدعاء في الصلاه فلا باس يقول ليصلوا لوالديه الدعاء مطلوب للوالدين وللمسلمين فاذا دعا في الصلاه بسجود او في اخر الصلاه لنفسه او لوالديه او للمسلمين فلا باس بعض العامة يظن ان الدعاء يكون وحده هذا تحجر لباسه لا يدعو لنفسه ولوالديه والمسلمين في الصلاه وغيرها في السجود في التحيات في الفريضه في النافله كل هذا لا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اقرا ما يفعل عبد ربه هو ساجد فاكثر الدعاء وقال عليه الصلاه والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرد واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقال من استجاب لكم ولم يقل في النافله فقط بل عمم قال لما علم اصحابه التحيات قال ثم ليختار من الدعاء اعجبه فيدعو هكذا قال الصحيحين من حديث مسعود لما علمه التشهد قال ثم ليختار من الدعاء اعجبه فيدعو ولم يقل لنفسه فاذا قال اللهم اغفر لوالدي او اللهم اصلح احوال المسلمين او اللهم اصلح دينك او اللهم اصلح ولاة امر المسلمين كله طيب من فريضه النافله اما يقول بعض العامه انه لا يذل لنفسه هذا قول لا اساس له واما تثوب القراءه والطواف لوالديه او لغيره من المسلمين فهذا محل خلاف من العلماء بعضها العلم يرى انه لا باس به ويقول ان هذا من يسر الضحيه عنهم من الصدقه عنهم من يسر الدعاء لهم هذا قول الاكثرين يقول لا باس ان يطوف عن الميت يثوب لها الطواف يثوب لها صلاه يثوب لها قراءه لا باس وقال اخر من العلم لولا يقتصر على الوارد لولا ان يقتصر على الوارد مثل الصوم عن الميت كان يصوم مثل الحج عنه مثل الدعاء له مثل الصدقه عنه هذا الوارد ومن يمارى مثل القراءة له أو الصلاة له أو الطواف له هذا ما ورد فتركه أولى هذا قول أحسن ولكن ما نقول بالتحديد نقول أحسن وأولى ولا ينبغي التشديد في هذا لكن قال هذا أولى هو ليقرأ لنفسه ويدعو لوالديه يطوف لنفسه ويدعو لوالديه في الطواف يصلي لنفسه ويدعو لوالديه في الصلاة هذا طيب أما أن ينوي صلاة عن والديه أو قراءة عن والديه أو يطلب من أجل ثواب صلاة لوالديه أو ثواب قراءته هذا ما لها أخذ واضح ما له دليل واضح وأكثر العلماء قاسوه على الصوم عن الميت والحج عن الميت والنعان العاجز والصدقة عن قاسوا هذا على هذا وقالوا إن هذا مثل هذا وأبو عبد الحسين قال لا وجه القياس في هذا والأولى عدم القياس وأن يقتصر على الوارد وهذا أحسن إن شاء الله ولكن ما نقول ما يحرم أو أنه باطل لكن نقول هذا أولى الاقتصار على الوارد أولى وأحسن وأحوط والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
بارك الله فيكم
Allah Allah Allah